الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب دراسات في التخصص، أعداد محمد علي حسن المصلي، يقرأ الكتاب عليكم نبو الملاح. عنوان هذه الدراسات: تكشف لنا هذه الدراسات عن بعض النواحي التي نحتاج إليها في المملكة العربية السعودية على مدى الرقعة الواسعة التي تشملها بأقاليمها الأربعة، وإن أظهر شيء يواجهنا في مختلف هذه الدراسات هو المدى البعيد الذي ينظر إليه مثقفو هذه المنطقة العربية والإسلامية في آمالهم العريضة التي تكتمل بها منطقتهم حتى تصبح ركنا من أركان الحضارة تشع منها أنوار العلم كما كانت من قبل، فتعيد مكانتها بين الأمم المتقدمة. إنه دستورهم العلمي الصادق، يركزون فكرهم وقلبهم على ما يريدون له، ليتيح لهم ولأمتهم آفاقا رحيبة من العزة والتقدم والرفاه. لقد دخلت الأمم عصر العلم والتقدم في مختلف المجالات، واستطاعت أن تخطو خطوات إيجابية موفقة في سبيل النهوض بكيانها، وعكست ذلك على أمم كثيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وما كان ليتاح لها ذلك إلا عن طريق تعاون أوثق بين فئات المجتمع المختلفة أدى إلى جمع المكاسب الكبرى. فقد كان علينا أن نتبنى فكرة هذه الدراسات لتحقيق المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، للإسراع في دفع عجلة الزمن الذي يدور سريعا وتتسع دائرته يوما بعد يوم. فقد حاولنا جهدنا أن نتناول بالبحث والدراسة مختلف النواحي النظرية والعملية، مظهرين الأواصر القوية لمنطقتنا، ولا نبغي من ذلك إلا السير في طريق التطور المنشود. فكانت الاقتراحات البناءة للتقدم السريع بعد تحليل لبعض الموضوعات المختلفة، وأرجو أن تكون هذه الدراسات حافزا لنا في الاستمرار في سبيل العمل المثمر الناجح لخير أمتنا ولإنهاض بلادنا وتنمية الوعي بين ربوعها، حتى نصل إلى ما نصبو إليه من التقدم في شتى العلوم والمعارف، ونحافظ بذلك على كيانها ومثلها العليا في الحياة التي كانت تعيش فيها. وأملنا أن نكون قد أسهمنا بنصيب متواضع في سبيل البناء. محمد علي مصلي. المقدمة بقلم الأستاذ علي حسن غسال. كلما انتشرت بوادر الخير واتضحت معالمه ولاح بريقها، كلما كان ذلك دالا على بشائر يستروح نسائمها المجتمع، تملأ رئتيه بالهواء النقي ونفسيته بالإنعاش والبهجة، فتدفعه قدما إلى مشارف الضياء. وأهم بادرة من بوادر الخير هو طموح الشباب الذي يحدد معالم الطريق، ويوائم بين الثقافة وحاجة المجتمع، ويوضح خطوات المسير والمصير على هدي وبصيرة وارتياح. وإذا اتسم الطموح بالإيجابية فإن في ذلك الخير كله، ذلك أن الإيجابية إنما هي إنتاج وإبداع، وهي في الشباب دافقة دافعة للحق والخير والجمال، وهي في الشباب الطامح غاية ما تطلبه الأمة ونهاية مآربها، خاصة إذا دعمتها ثقافة عالية تنير معالم الطريق وتوضح مفاهيم المعرفة وتستغل العلم لخير الأمة جمعاء. إن ذلك غاية الغاية ونهاية الأرب. وإن من بوادر الخير العميم العظيم أن يجنح شبابنا الطامح المثقف إلى التعاون في إخراج عمل جماعي عظيم يعكس على مجتمعه ثقافته، ويقدم دليلا واضحا على قدرته المبدعة وإمكانياته العظيمة في قيادة أمته مستقبلا إلى المكانة المرموقة على دعامة من العلم وفي هالة من المعرفة. وهذه المقالات التي تطالعها يا عزيز القارئ، والتي هي بمثابة أبحاث جامعية، إن دلت على شيء فإنما تدل على طموح شباب المثقف الذي طفق يمارس مسؤوليات البحث والدرس مبكرة، حتى إذا عاد إلى بلاده مسلحا بالعلم لبى نداء أمته في ثبات وعزم وإقدام. هذه الأبحاث الجماعية الجامعية إنما هي جهد مشكور يستحق منا جميعا الثناء والتشجيع والتقدير. وقد تجد يا عزيز القارئ في هذه الأبحاث تباينا في الأفكار واختلافا في الآراء، وقد تجد بعضها يتسم بالموضوعية البحتة، ولكنها جميعا أبحاث قيمة دسمة إذا وضعنا في اعتبارنا ولم يغب عن أذهاننا أنها باكورة إنتاج وجهد شباب. على أن أهم ما يميز هذه الأبحاث القيمة أنها أولا تدل على التعاون المبرور الرامي إلى بث المعرفة والتفاهم المنشود، وأنها ثانيا تدل على الجهد الطيب المشكور، وأنها ثالثا تدل على اختلاف في الرأي وتناقض الأفكار بين الزميل والآخر، وهذا دليل الوجود الكلي الشامل الذي يدل بدوره على الحيوية التي تبشر بالخير، إذا السير على وتيرة واحدة إنما هو الخمود والجمود. هذه يا عزيز القارئ هي انطباعاتي عن هذه الأبحاث التي بين يدي، وهي أبحاث تستحق مني ومنك ومنا جميعا التقدير والتشجيع مما نحن في حاجة ماسة إليه أكبر من حاجتنا إلى التقريع والتجريح وكبت الطموح في صدور شبابنا لتنقله من إيجابيته المنتجة إلى سلبية مكبوتة تجيش بها صدورهم في صراع نفسي أليم، فتخسر الأمة بذلك طاقة عارمة من الإنتاج العظيم. تحية الزملاء الكرام في باكورة إنتاجهم، مقدرا لهم جهدهم، معتزا بهم كمواطن يستهدف لأمته الخير ويطلب لها السعادة واليمن على مدى الأيام. وأرجو أن يتقبل إخواني نصيحة مني إليهم، وهي أن يوائموا بين ثقافتهم وأوضاع مجتمعاتهم وقدراته وإمكانياته مستقبلا، ذلك أن أهم ما يميز الرجل المثقف هي الموائمة بين ثقافته وأوضاع مجتمعه، وأن يقدم له ثقافته تدريجيا حتى يستسيغها ويهضمها ويتمثلها ويستفيد منها في يسر وسهولة. وليس على المثقف أن يذوب في الجمود، وإلا فهي الطامة الكبرى، ولا أن يتوهم أنه بثقافته سيغير من أوضاع مجتمعه بين عشية وضحاها، بل إن الموائمة هي نقطة انطلاق الخير الشامل العميم، وهي مصدر الإشعاع ومنبع الإبداع، وهي القاعدة الوطيدة التي تقوم عليها دعائم الحق والخير والجمال. والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل. القاهرة في 24 من المحرم لعام 1381 الموافق 7 من شهر يوليو عام 1961. علي حسن غسال. عنوان رأي في التخصص، بقلم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخويطر، مدير جامعة الملك سعود بالنيابة. عمت الثقافة في هذا العصر وكثر المتعلمون واختلفت حقول العلم ووسائل نشره وتعددت فروعه واتسعت مدارك طلابه، وأصبح من الصعب وأحيانا من المستحيل على المتعلم أن يكون عالما في علم بأكمله، فكان لابد من التخصص يحبز العالم إلى سلوك هذا السبيل، صفة التواضع التي يتجلى بها العلماء الحقيقيون، وصفة الإخلاص التي يضمرونها لعلمهم. فهو إذن السبيل الذي لا بد منه، والطريقة الشريفة الممتعة في نفس الوقت، سواء كان ذلك في العلوم النظرية أو العملية. وعدم التخصص وهي الدراسة العامة في نظري تفيد فائدة محدودة، وقل أن تضيف شيئا جديدا في الحقل المدروس، وقل أن تخرج عن تغيير معالم الشيء المعروف تمديدا أو اختصارا أو تبديلا في الأسلوب. بينما التخصص وقد للذهن والجهد والإمكانيات المختلفة على التعمق في موضوع خاص تستوفى فيه الدراسات البديهية والنظريات والتجارب. وكلما تركز التخصص في نقط محدودة، كلما أمكن تقصي جوانب الموضوع وتركزت النتيجة وقوي الاعتماد عليها. وموضوع شامل عام تجمع من تخصص أفراد عديدين في نقط محدودة متعددة، موضوع يتطلب الثقة والاطمئنان، فهو بناء عال قام على لبنات قوية. وتطور العلم واتساعه رهن إلى حد كبير بالتخصص. ومنذ أن اعترف في العصر الحديث بالتخصص وأقدم عليه طلاب العلم والثقافة الإنسانية وهو في مد واتساع، وأول فصل لهذا النهج على العلم هو الرسائل المختلفة، رسائل الدكتوراه أو غيرها في الحقل النظري ونتائج التجارب في الحقل العملي. وقد كانت لي نفس الصلة بالتخصص حينما أتيحت لي الفرصة لدراسة الدكتوراه وما وصلت إليه من نتائج في هذا المضمار تجعلني أقول ما قلت وأدعو إليه. وبلادنا في أشد الحاجة إلى التخصص، وقد نفع هذا غيرنا من الأمم حينما كانوا في مثل المرحلة التي نمر بها الآن، فلنستفد من تجاربهم ونحث شبابنا المتخرج إلى التخصص وإكمال دراساتهم العليا، كل في حقله الذي يمكن أن ينتج فيه. عنوان رأي في التخصص بقلم الأستاذ الدكتور عمر أسعد، طبيب البعثات العلمية السعودية بالقاهرة. إن هدف الطبيب هو تقديم أكبر خدمة ممكنة للمجتمع في نطاق الدراسة والمران الطبي الذي حصل عليه. ولو تقدمت العلوم الطبية وتشعبت وأصبح من العسير إن لم يكن من المستحيل إتقان جميع فروعها على وجه كامل. ومن هنا برزت الحاجة إلى التخصص في أحد الأجزاء حتى يمكن للطبيب أن يلم بدقائق الفرع الذي يتخصص فيه. وكلما تقدم العلم كلما ازدادت شعب التخصص. فالأمراض الباطنية مثلا أصبح فيها أخصائيون للجهاز العصبي، وأخصائيون لأمراض القلب، وأخصائيون لأمراض الصدر، وأخصائيون للغدد الصماء، وأخصائيون لأمراض الجلد، وأخصائيون للحميات. وهكذا تعددت أقسام التخصص، وكذلك في الجراحة حيث انفصلت جراحة العيون ثم أمراض النساء وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الجهاز العصبي وجراحة القلب والصدر والسرطان والعظام والجهاز البولي والتجميل. والطبيب عندما يتخرج من كلية يلم بجميع فروع الطب في دراسة نظرية مقتضبة، ولكن خبرته العملية تكاد تكون معدومة. ونظام الطب في مصر الآن يحتم على الطبيب بعد تخرجه أن يعمل كطبيب امتياز لمدة عام، منها 3 شهور بقسم الأمراض الباطنية، و3 بقسم الجراحة، و6 أشهر في قسمين آخرين من فروع الطب لتكسبه بعض الخبرة العملية الضرورية. وبعد ذلك يبدأ التخصص، وهو نوعان: دراسة نظرية لمدة عام هدفها الحصول على دبلوم التخصص في إحدى الفروع، وتخصص عملي وهو قاصر على عدد قليل من الممتازين من المتخرجين بتعيينهم نواب أو أطباء مقيمين بالمستشفيات الجامعية. وعادة يدرس هؤلاء للحصول على شهادات عليا كالماجستير في الجراحة أو الدكتوراه في الأمراض الباطنية لتعيينهم أعضاء في هيئة التدريس بالجامعة. والتخصص الذي نحن في أشد الحاجة إليه هو التخصص العملي، بأن يعين الخريجون من أطبائنا بعد تخرجهم أطباء امتياز وأطباء مقيمين، وقد حدث هذا مع قلة منهم بمجهودات خاصة نظرا لأن مستوى خريجينا دائما دون المستوى المطلوب الذي يؤهلهم للعمل كنواب. وإني أرى أن تكتب وزارة المعارف بصفة رسمية إلى حكومة الجمهورية العربية المتحدة لتعيين الخريجين من أطبائنا بعد قضاء فترة الامتياز بالمستشفيات الجامعية كأطباء مقيمين، وذلك للحصول على التخصص العملي اللازم دون التقيد بمستوى الدرجات المطلوب. وأعتقد أنه دون ذلك لن يمكن أن يكون لدينا أطباء قديرون في العلوم الطبية العلمية لفروع الجراحة المختلفة بوجه خاص، إذ إن الدراسة النظرية والشهادات مهما بلغ مستواها لن تغني عن هذا المران العملي. إذا كانت لدى الطبيب رغبة فلا مانع بعد إنهاء دراسته العلمية أن يتقدم للشهادات العليا إذا ما رغب أن يكون عضوا في هيئة التدريس متى أنشئت كلية للطب بالجامعة لدينا إن شاء الله. عنوان الإصدار وأهدافه بقلم محمد علي مصلي. كنت أدرك عندما أزمعت وزملائي إصدار هذه المجموعة من دراسات التخصص أن واجبنا كان يحتم علينا بأن نعمل شيئا ولو لم يكن كاملا في ألوانه وتعدداته التخصصية، إلا أن شيئا أحسن من لا شيء. فمن ثم صممت على البدء، ولقد كان شاقا في بداية الأمر، إلا أنني وجدت واجبي لم يكن فرديا في هذا الموضوع ولكنه جماعي يهدف إلى البناء. ولقد فكرت أن كل متخصص يحوي في ذهنه أفكارا، البعض منها علمية والأخرى ثقافية وثالثة اجتماعية، وهكذا في مختلف التخصصات. ولقد انتظرت طويلا حتى أمكنني أن أصل إلى هذا المستوى في هذه الموضوعات التي يراها القارئ في هذا الكتاب وسيرى فيها بعض احتياجاتنا الماسة. وبما أننا نحمل أمانة في أعناقنا تتطلب منا العمل من أجل الرفعة والتقدم، فقد وجب علينا في هذه الحالة أن نعمل، لأنه كما يقال خير لنا أن نبلى بالعمل من أن نصدأ بالبطالة. إن هذه الحقيقة لا يمكن إنكارها أو تخفيها، فالأمم المتقدمة لم تقم لها قائمة إلا على يد أبنائها المتعلمين والمستنيرين لكي يحملوا راية العلم والتقدم والمعرفة. وعند ذكري للواجبات كان علي أن أذكر السبب الذي دعاني إلى القيام بهذا العمل المتواضع، فلقد قرأت في إحدى الصحف خبرا بسيطا لا يسترعي الانتباه، ولكنني جلست أقرأه عدة مرات حتى خرجت بفكرة هذا الإصدار. والخبر يحوي بضعة سطور ويقول: اكتشفت في بكين سنة 1880، أي منذ حوالي 80 عاما، كتابا مطبوعا على ألواح من الخشب يحتوي على دائرة معارف قديمة وحديثة، وعدد أجزاء هذا الكتاب 10,000 جزء تشتمل على جميع العلوم الدينية والكيماوية والصناعة والحرف والعادات والصناعات والفلاحة والتجارة وغير ذلك، وهو مطبوع طبعا أنيقا. إلى هنا فكرت البدء بجزء واحد، ولو أنني أعتقد كما قلت أنه لم يحتوي على جميع الألوان التخصصية وهي كثيرة، بل شمل أطرافا من هذه الألوان، وأملي أن أخرج أجزاء أخرى تحوي على دوائر معارف تجمع مختلف ألوان التخصص. عنوان التخصص وأهميته: لقد كان ظهور التخصص وتقسيم العمل من المخترعات الحديثة التي ظهرت بعد الانقلاب الصناعي في القرن 19، بل أصبح التخصص بعد هذا التاريخ متفرعا وكثيرا، حتى رأينا تخصص التخصص. مثلا نرى في الهندسة تخصصا في المباني، وآخر في الميكانيكا، وكذلك في العلوم والأدب والطب والصحافة والتجارة وهكذا. أي أن المفهوم بعدما كان ضيقا ومرتجلا في الماضي أصبح واسعا ومنسقا في العصر الحديث، ومن هنا جاءت أهميته لكافة العلوم الكونية. والأمم المتقدمة في مجالات الصناعة والعلوم والتجارة وكافة العلوم الإنسانية الأخرى نجدها تتوسع في هذا المفهوم وتتعدد في جوانبه، حتى إننا مستقبلا سنجد أننا إذا وقفنا أمام آلة صغيرة مثلا نجد أن من قام بها يتعدى المئات بل الألوف من الأخصائيين. إذن أمست الحاجة الحاضرة إلى التخصص كبيرة بعدما كانت في نطاق ضيق صغير. وهناك دافع آخر حفزني إلى هذا الإصدار، فهو أنني ألاحظ أن بعض الدارسين في المراحل التخصصية قد تعثروا في دراسة تخصصهم، فهل لكونهم لم يهتموا بدراستهم، أم كانت على غير متطلباتهم، أم كانت هناك ظروف أخرى خارجة عن إرادتهم؟ بل نجد أن البعض مثلا طبيبا ولكنه يعمل بالأدب، ومهندسا يتجه إلى وجهة أخرى بعد أخذ تخصصه، وكذلك الأديب الذي يهوى الدراسة العلمية ويتمنى دراستها، وهكذا بين هذا وذاك. وتختلف الأنواع التخصصية، ومن هنا جاءتني فكرة التوضيح لمعنى الدراسة المتخصصة، فيمكن أن تعطي هذه البحوث فكرة عامة للجيل الصاعد والذين يرغبون في دراسة التخصصات، فلعلها أن تكشف ميولهم ومداركهم واتجاهاتهم. ومن ثم كان الحافز الثاني لهذا الإصدار. ولا أريد أن أدع الأسباب التي دعتني إلى هذا الإصدار بدون أن أعرض بعض المقترحات أو الآراء التي تحوي أهدافا عامة، وبعض هذه الآراء قد نفذ وبعضها تتخذ الخطوات لتنفيذه، وبعضها لم يطرح بعض على بساط المناقشة. ولا يسعنا جميعا إلا أن نبلي بالآراء البناءة التي تحقق لمجتمعنا الخير والتقدم، فإن من واجب كل مواطن مخلص أن يبلي بدلوه ويساهم مساهمة فعالة في الاشتراك بما تمليه عليه مسؤولياته كمواطن يبني مجتمعه ويعمل لرفاهيته وازدهاره. وإني آمل أن تكون هذه المقترحات بذورا طيبة لحصاد مثمر يدفعنا في سبيل التطور والرفاهية. وهنا أوجز هذه المقترحات في النقاط التالية: 1- اعتبر وزارة العمل والعمال والشؤون الاجتماعية التي انشئت حديثا احدى الوزارات الهامة جدا في تحقيق كثير من المشروعات الحيوية سواء الاجتماعية او الاقتصادية، فعن طريقها نقوم مع الاخصائيين بعمل المسوح الاجتماعية في مختلف النواحي سواء الثقافية منها ام الاقتصادية الى اخره، وان هذا بدوره يمكن ان يعطينا نتائج طيبة تعمل من اجل رفع مستوى العامل والموظف والتاجر وكافة طبقات المجتمع. ومن هنا انظر منها الى مسألة حيوية تتعلق بالعمل والعمال، فان لها دورا هاما في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل كلا في حدود الاسس التي تكفل لهم التوزيع في العمل من وقت واجور وحقوق، والتي ترتبط بينهما بروح من التعاون والتكافل. وهناك نقطة اخرى تتعلق بهذه الوزارة الحيوية الهامة، وهي مسألة محو الامية محوا تاما، وذلك بعدة طرق يمكن الاستفادة منها في هذا الامر، وهو الاستعانة بطلاب المدارس الثانوية والمعاهد والجامعات في العطلات الرسمية التي لا تقل بحال من الاحوال عن 3 شهور. فلو كان هناك تعاون بين وزارتي المعارف والشؤون الاجتماعية في تجنيد هذه الطاقات الحيوية التي يمكنها ان تضع تخطيطا في هذا الموضوع لزمن معين او لعدد من السنوات لكي تقوم بالقضاء على الجهل، ولا يكلفنا هذا سوى اعطاء المكافآت التشجيعية في هذه الفترة مع عمل معسكرات في كل مدينة او قرية تتجمع اليها عدة قرى او مدينة تتبعها عدة مدن، فان هذا يسهل لها هذا الامر، اضافة الى ابقاء بعض المدرسين الذين بلا شك ستضيق بهم فترة الاجازة ولكنهم يرغبون في اخذ مكافأة نظير بقائهم في هذه الفترة لتنظيم وتنسيق التعاون والارشاد في سبيل نشر التعليم. هذا بالاضافة الى الاستعانة بالمتعلمين الخريجين لدينا، فانني ارى انه لو استغل وقت لا يتعدى الساعة والنصف يوميا من كل شخص لكانت النتيجة عظيمة، فيعطي كل في تخصصه، مثلا خريج التجارة والهندسة يدرس الحساب والهندسة والجبر مثلا، وكذلك خريج اللغة العربية يدرس الإملاء والإنشاء والنحو، وهكذا حتى الطبيب يمكنه أن يلقي محاضرات في الثقافة الصحية، وإننا بذلك نستطيع أن نقضي على مشكلة الفراغ للجميع من ناحية، ويمكن وهذا هو الأهم أن نقدم خدمات متعددة منها القضاء على الأمية، وهذا بلا شك سيعطي نتائج طيبة في سبيل الرفع من شأن المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. فطالما ذاق طعم العلم فإنه سيندفع إليه معتمدا على المدرسين حين وعلى نفسه حين آخر. وإذا قلت إن هذه خطوات نظرية لم تطبق أو أكون متفائلا أكثر من اللازم، ولكني أنظر إليها على أن تنفذ على خطوات متتالية، تبدأ أولا بالصغار الذين هم في سن معينة ولكنهم لم يدخلوا المدارس لحكم ظروفهم، ثم بعد هذا إلى الشبان الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، ثم بعد ذلك إلى الرجال والشيوخ. انتهى الوجه الأول.